الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال: دعست غنما غير متعمد ولم أقف خوفا من مشاكل منذ زمن. الجواب: إذا كان صاحب الغنم موجودا فتعطيه القيمة، وإن كان وراثته موجودين وقد مات هو فتعطيهم القيمة عن طريق المحكمة، وإن لم تجده ولا من يدلك على ورثته أو لم تعرفه بعد السؤال عنه فإنك حينئذ تتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عنه. الكفالة: لا يجوز أن يستقدم شخص عمالا على أساس أنهم عمال عنده ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم 500 ريال مثلا في مقابل كفالة لهم، والأصل في تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض، فهو أكل مال بالباطل، وفيه كذب، وفيه أيضا افتيات على ولي الأمر وخروج عن أنظمة الدولة التي تمنع ذلك مراعاة للمصلحة العامة، وفيه أيضا إتاحة الفرصة لكثرة الحوادث في المجتمع نتيجة كثرة العمال المفسدين. سؤال: حكم استخراج فيز وهو في غير حاجتها مقابل مال معين. الجواب: هذا المال حرام لأنه عوض عن الكفالة، وأيضا كذب لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة. سؤال: استخدمت عمالة وبعت عليهم التأشيرة مقابل مبلغ من المال. الجواب: لا يجوز لك أن تأخذ من عمال مبلغا مقابل الكفالة. سؤال: حكم كفالة من يقترض بنك مبلغا ربويا. الجواب: الاقتراض بنك بفائدة لا يجوز، وكفالة المقترض منه لا يجوز، لأن الكفالة مساعدة له على الإثم، وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سؤال: تقدم لنا بعض الموظفين من منسوبي المستشفى يطلب منحهم شهادات تعريف لتقديمها البنوك الأهلية مثل بنك الأهلي وبنك الرياض إلى آخره، وذلك لغرض الحصول على قروض من تلك البنوك أو لمجرد الكفالة فقط، أو الحصول على بطاقة فيزا، أو لغرض شراء سيارات إلى آخره. الجواب: شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها، فإن كان مباحا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية، أما إذا كانت لغرض محرم مثل قرض بفائدة من البنوك أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سؤال: حكم كفالة من يأخذ قرض ربوي من البنك. الجواب: لا يجوز القرض بفائدة لأنه ربا، ولا تجوز الكفالة بهذا القرض لأنها إحانة الحرام والإثم والعدوان، فعليكم التوبة إلى الله. سؤال: كفلت شخص كفالة غرم فلم يسدد، واتفقت مع البائع أن أسدد 7000 ريال وذلك من قيمة السيارة. الجواب: المبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة، وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بمبلغ الذي دفعته عنه. سؤال: رجل شارك آخر في شراء سيارة وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل، وكفل أحدهم المبلغ لصاحبه ولم يعلم المشتري الكاتب بذلك، ثم لحق في السند الشراكة بينهما الجواب: لا حرج في البيع. سؤال: في أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونهم مخالفا بعدد من الخراف، وإذا رفض قالوا: أنت لست من القبيلة. الجواب: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وإزامح الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه، لقوله تعالى: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. سؤال: يحصل لدينا مشاكل بين القبائل، لا سيما الأقارب وذوي الأرحام، وأغلبها جنائيات، ونتدخل فيها بالصلح بأوامر رسمية. يحصل من هذا الصلح دخول طرف على طرف بوجبة عشاء أو غداء وتكاليفها عن المخطئ ومن أعانه منها الخير. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وكان ما يعمل من باب الإحترام فلا شيء فيه، سواء كان من المخطئ أو المخطأ عليه أو من أجنبي. وإذا كان من باب الجزاء فهذا من التعزير بالمال، ويحتاج الحكم فيه إلى حاكم شرعي، ولا حرج فيه إذا سمح به بذاته، إذا سمح به بأذن له. سؤال: إنني أحد أبناء تهامة قحطان، بمنطقة الجنوب، وعندنا عادة أنه إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين ولم يقبل أهل الدم الصلح أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا من الأسرة أو القبيلة القاتلة بنتين، وذلك بتبرير أن المال يذهب وتبقى العروس عوض، والمرأة المزوجة أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج من أسرة أهل الدم ضمن بنود الصلح سواء كانت راضية أم لا، ومع ذلك فليس لها الخيار باختيار الزوج من أسرة المقتول، وليس لها الخيار في فسخ النكاح مهما حصل لها من الظروف القاسية، ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول ورثها أحد أقاربه، وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح أو الدية المتفق عليها. سؤال: هذا الصلح بالسؤال بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول صلح باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام مطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل أو العفو عن القود إلى الدية أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمد، وأن لهم الدية أو العفو في قتل الخطأ دون اشتراط شيء غير ذلك، كما أن هذا الصلح مبني على عادة من عادات الجاهلية لما فيه من اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة دون اعتبار لرضاهما، وإذا مات زوج إحداهما ورثها أحد أقاربه، ولا يتم قبول الدية والصلح إلا بذلك، وهذا من جنس ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام. فقد أخرج البخاري في صحيحه الجزء الثامن صفحة 57 عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السواني، ولا أظنه إلا ذكره عن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت الآية بذلك. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 95 قال: وقد روى الطبري من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإذا كان جميل تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها. وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا صحة له، لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بها وإهانة كرامتها بإجبارها على ذلك الزوج ويرثيها من قبل أقارب زوجها إذا مات زوجها، وهذا مخالف لشريعة الإسلام. إذا المرأة في الإسلام لها مكانتها وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتها، فلا يجوز العقد عليها. إلا برضاها، إذ من شروط صحة الزواج رضا كل من الزوجين بالآخر، ولها الحق في الصداق دون وليها أو غيره من أفراد قبيلتها. ولذلك حرم الإسلام الشغار، لأن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه ومصلحته دون اعتبار لمصلحة المرة ورضاها. وهذا النكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك القبيلة دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها، إضافة إلى ما يمكن أن يحدث بسبب ذلك الزواج من مشاكل والمفاسد والشرور، واتخاذ وسيلة للإضرار بالمرأة المتزوج بها قد يصل القتل انتقاما لمن قتل منهم، ولا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة، وادعاء أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم وإطفاء شر الفتنة بين القبيلتين، مع ما ذكر غير مسلم به، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.